الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، معاشر طلاب العلم، المسألة الأخيرة التي وقفنا عليها في الدرس الماضي في شرح كتاب متن الغاية والتقريب في فقه الشافعية، هل تقرأ سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية أم لا تقرأ؟ وذكرنا إخوان الأفاضل في الدرس الماضي أن سورة الفاتحة تقرأ حتى وإن كانت الصلاة جهرية. تأتي الآن عندنا مسألة إخوان الأفاضل، ما حكم الاستعاذة عند قراءة سورة الفاتحة؟ ما حكم الاستعاذة عند قراءة سورة الفاتحة؟ أو ما حكم الاستعاذة عند قراءة القرآن؟ بمعنى الآن سأقرأ القرآن، ما حكم أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أو سأقرأ الفاتحة إخوان الكرام بعد دعاء الاستفتاح، هل أشرع مباشرة بقراءة سورة الفاتحة أم أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ طيب ما حكم قولي لهذه العبارة؟ هل قول هذه العبارة على الاستحباب أم هو على الوجوب أم ماذا إخوان الأفاضل؟ هذه المسألة إخواني فيها خلاف بين أهل العلم. الراجح والله تعالى أعلم أن قراءة الاستعاذة وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجب إخوان الكرام عند قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، وأيضا عند قراءة القرآن. يعني الآن شخص يقرأ القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ القرآن في الصلاة، كبر إخوان الكرام، قال دعاء الاستفتاح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ سورة الفاتحة. وهذا هو قول عطاء ابن أبي رباح أحد كبار التابعين عليهم جميعا رحمة الله تعالى. ما الدليل إخوان الكرام؟ قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، من أين انتزعنا الوجوب؟ فاستعذ والأمر للوجوب. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهنا فاستعذ أمر والأمر للوجوب. لاحظ إخوان الكرام، فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءة القرآن، لاحظتم المعنى؟ فإذا قرأت القرآن، هل معنى قرأته يعني انتهيت من قراءة القرآن الآن تأتي وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هل هذا المعنى إخوان الكرام؟ أبدا، بل المعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إخوان الكرام واجبة عندما تقرأ سورة الفاتحة. هذا بالنسبة للركعة الأولى. بالنسبة للركعة الثانية، هل أقول أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ طيب بالنسبة للركعة الثالثة، إذا قرأت الفاتحة هل أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هل أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالنسبة للركعة الرابعة؟ يظهر لي والله تعالى أعلم أنك تقول أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لوجود الفاصل. أما إخوان الأفاضل، الإنسان قرأ سورة الفاتحة ثم قرأ بعدها آمن الرسول، لا يحتاج أن تستعيذ بالله، لأنك استعدت ماذا؟ في المرة الأولى، لأنك استعدت في المرة الأولى. أما بين الركعة الأولى والثانية يوجد فاصل فيستعيذ الإنسان، ولا شك ولا ريب أن هذا هو الأحوط إن شاء الله تعالى. طيب إخوان الأفاضل، هل يجهر بالاستعاذة؟ هل يجهر بالاستعاذة؟ هل أقول بصوت عالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كبرت في الصلاة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أقرأ الفاتحة؟ هذه مسألة أيضا إخوان الكرام فيها خلاف بين العلماء. الراجح والله تعالى أعلم في مذهب الشافعية، أيضا هذا هو الراجح، أنه يسن الإصرار بالاستعاذة، يسن الإصرار بالاستعاذة. والدليل إخوان الأفاضل عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الفاتحة لا يجهر بها. إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماذا؟ من باب أولى. مرة أخرى، هل يجهر بالاستعاذة؟ السنة أنك لا تجهر بالاستعاذة. ما الدليل؟ عن أنس رضي الله عنه، وسيأتي معنا الآن الدليل طريقة يعني بتفصيل أكثر. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. إذا كانت بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة لا يجهر بها، إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من باب أولى. إذن إخواني، السنة أن نسر بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن لو واحد أحيانا فرض إخواني سهى وجهر وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صلاته فيها شيء؟ أجيب إخواني، صلاته ما فيها شيء. لو جهر بالاستعاذة صلاته لا شيء فيها، ولكن المواظبة على الجهر بالاستعاذة، المواظبة في كل صلاة يجهر بالاستعاذة، هذه إخواني الكرام بدعة، كما نص بعض العلماء على ذلك. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يواظبون على الجهر بالاستعاذة. يعني في كل فرض يقول بصوت مرتفع أمام الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو وقع الإنسان في سهو واستعاذ جهرا صلاته صحيحة، لأن الأمر إخوان الكرام السنة أنك تسر بالاستعاذة، كما هو مذهب الشافعية عليهم رحمة الله تعالى وطبعا إخوان الأفاضل، إذا قرأ الإنسان الاستعاذة ينبغي طبعا إخواني أن ينتبه إلى معاني هذه الكلمة العظيمة، أعوذ ألتجئ وأعتصم وألوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان إبليس الرجيم المرجوم بغضب الله والمبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فيتفكر إخوان الإنسان في مثل هذه الكلمة العظيمة ومناسبة الإتيان بها عند قراءة القرآن. عندما يقبل العبد على الطاعة يبدأ الآن الشيطان يزهر الإنسان، فلذلك يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم في أول فعله لهذه القربة العظيمة، لأن الشيطان يصرف الإنسان عن الخير. لذلك تجد الآن صلاة الناس كم يقرأ في الركعة الأولى بما تيسر وفي الثاني بالشيء القليل، أما الإطالة وغير الشيطان يأتي هنا إخوان الأفاضل. فلذلك الإنسان يستعيذ بالله من شر الشيطان الرجيم. طيب الآن عندنا مسألة، بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من سورة الفاتحة أم ليست آية من سورة الفاتحة؟ هذه مسألة إخواني فيها خلاف بين أهل العلم. مذهب الشافعية أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة كما ذكر المؤلف عليه رحمة الله تعالى، ويظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا هو الراجح، أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة. ما الدليل إخواني الكرام؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. إخواني، صحح بعض أهل العلم هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدارقطني يعل هذا الحديث بالوقف ويقول هو من قول أبي هريرة، وكذلك البيهقي عليه رحمة الله تعالى فلو قلنا بأنه موقوف، قول أبي هريرة إخوان الأفاضل إعماله أفضل وهو الذي يعمل به. لذلك هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، آية من سورة الفاتحة. طيب عندنا مسألة، هل يجهر بها؟ إخواني آية من سورة الفاتحة يعني واحد ما أتى بالبسملة صلاته ما حكمها؟ باطلة. انتبهوا لذلك إخواني، أخل بالفاتحة، واحد قرأ ست آيات من سورة الفاتحة ما حكم صلاته؟ باطلة. كذلك هنا إخوان الأفاضل، لم يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة والله تعالى أعلم، صلاته باطلة والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل هل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ هل يجهر بها؟ نقول إخوان الأفاضل، ورد الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ما الدليل؟ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية عند النسائي: لم أسمع أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لاحظتم يقرأ ما معناها؟ يقرأ معناها يجهر. لم أسمع أحد منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. عند النسائي: لم أسمع أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. إذا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم سرا، واجهر بماذا؟ بالحمد لله رب العالمين. لعل قائل يقول: كيف آية من سورة الفاتحة ولا نجهر بها؟ سمعنا واطعنا، المهم أن تقرأ سورة الفاتحة. لو واحد في صلاة جهرية أسر وما جهر، ما حكم صلاته؟ صحيح. كذلك هنا أخوان الكرام، واضح هذا؟ فواحد يقول لك الآن ليش ما نجهر بالبسملة؟ هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، سمعنا واطعنا لما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام. ولو صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجهر جهرنا، لكن يسعنا ما وسع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نسأل أخواني، رجل كبر وقرأ دعاء الاستفتاح وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ترك التعوذ تعمدا، ما حكم صلاته؟ سؤال لكم، تفضل. باطل. ليش؟
استعاذة واجب.
طيب تفضل. ليش؟ واحد ترك واجب واجبات الصلاة تعمدا، ترك التشهد الأول تعمدا، صلاة باطلة ولا صحيحة؟ تفضل محمد. ليش؟ طيب من ترك واجب واجبات الصلاة تعمدا يبطل الصلاة أخواني؟ نعم يبطل الصلاة. أسألكم الآن عن التعمد محمد، ليش؟ الواجبات تركها متعمدا يبطل الصلاة؟ أجبني عن هذا الإشكال إذن. لا أخ إبراهيم، عون وينه؟ ها إخواني، الاستعاذة واجب واجبات الصلاة ولا واجب واجبات القراءة؟ فرقوا بين الأمرين. الآن هذا كلامك الآن يأتي معنا، عرفت كيف؟ إخواني، هل الاستعاذة واجب من واجبات الصلاة ولا واجب من واجبات القراءة؟ بين مسألتين فرق إخواني، يعني حتى تتضح لك الصورة أكثر وأكثر. رجل إخواني على القول بأن تجويد القرآن وترتيل القرآن واجب، ما جود القرآن في الصلاة، صلاته باطلة؟ جاوبوني إخوان، باطلة؟ ليست باطلة، لأن هذا ليس من واجبات الصلاة وإنما هو من واجبات القراءة. كذلك بالنسبة للاستعاذة إخوان، ليس من واجبات الصلاة وإنما من واجبات ماذا؟ القراءة. وبين المسألتين فرق، وبين المسألتين فرق. اسمك الشيخ طارق، واضح؟ عقيل، ها؟ ها إبراهيم، والثاني أخوكم قائد، أين هو؟ والمارس بعد ما عرس أقول ما يبين خلاص، أين هو؟ أبلغوهم كلهم السلام. هنا الإنسان يحرص إخواني على حضور إخوانه حتى يلتقي بهم، ولا دروس المشايخ الآخرين أنفع وأولى، والله المستعان. طيب لاحظتم الآن إخواني الفرق؟ لاحظتم أخ شريف؟ واضح؟ هذه واجب من واجبات القراءة وليست واجب من واجبات الصلاة، وبين المسألتين فرق، وبين المسألتين فرق. طيب عندنا الآن إخوان الأفاضل موضوع الركوع. المؤلف ذكر بأن الركوع ركن من أركان الصلاة، نقول نعم، ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع. قال ابن حزم عليه رحمة الله: واتفقوا على أن الركوع فيها فرض، واتفقوا على أن الركوع فيها فرض. إذن الركوع في الصلاة واجب وركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع، والأمر الوجوب. وهنا يقول ابن حزم: واتفقوا على أن الركوع فيها فرض، اتفقوا على أن الركوع فيها فرض. في أي صلاة أخواني؟ حتى الصلاة النافلة الركوع فيها فرض. يعني واحد صلى السنة وما ركع، صلاته باطلة. يقول: طيب هي سنة، حتى لو كانت سنة لابد أن تأتي بالواجبات والأركان. عندنا الآن مسألة الطمأنينة في الركوع، مسألة الطمأنينة في الركوع. ما للطمأنينة إخواني؟ ألا يعجل الإنسان في ركوعه، بحيث إذا ركع إخوان الكرام يركع ركوعا كاملا، ولا يأتي بالركوع المخلفي أو العجل أو الركوع السريع الذي لا تستقر فيه أعضاء الركوع، الذي لا تستقر فيه أعضاء الإنسان وهو راكع. ما حكم الطمأنينة في الركوع؟
إلى تغلق بعد
جيد. الطمأنينة في الركوع ما حكمها؟ سؤال لكم إخوان، تفضل. ركن أركان الصلاة بالإجماع، بس أنا فيها خلاف الشيخ بالإجماع. أنا أسأل هذا، هل هو ركن بالإجماع؟ يعني في علماء يقول يعني الطمأنينة السنة. تفضل، فيها خلاف. من يقول بأن الطمأنينة؟ الشافعي يقول ركن. سنة. أحسنت إخواني، بعض العلماء يرى بأن الطمأنينة ليست من أركان الصلاة، لذلك تجدون أن بعض الناس ينقر الصلاة. بعض العلماء يرى بأن هذا ليس فيه إخلال بركن من أركان الصلاة. طيب لنستعرض المسألة، ننظر إخواني، طالب العلم ما يتعصب لرأي معين، يتبع الدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. هذا دليل. عندنا دليل ثاني: لا تجزئ الصلاة لا يقيم فيها الرجل، يعني صلبه في الركوع والسجود. لا تجزئ الصلاة لا يقيم فيها الرجل، يعني صلبه في الركوع والسجود. أخرجه الترمذي، هذا دليل ثاني. الدليل الثالث: عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه قال: ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري. هذه كلها تؤكد أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. طيب الحنفية أخوان الكرام قالوا بأن الطمأنينة سنة، وين الدليل؟ قالوا: يقول الله عز وجل: واركعوا واسجدوا. هل قال بطمأنينة في الآية؟ قال بطمأنينة؟ ها، ما ذكر. إذن قالوا الطمأنينة سنة، اركع واسجد. أي شيء يصدق أنه ركوع يجزئك، أي شيء يصدق بأنه سجود يجزئك. كيف نجيب عن دليلهم بجواب علمي؟ سؤالي واضح، بجواب علمي، جواب طالب العلم، يعني جواب نصكم لا نريده. تفضل. بالعكس، الخبر واضح، كل ما يصدق أنه ركوع مجزئ. دقيق، لو واحد ركع ونقر ركوعه، هو راكع ولا غير راكع؟ خلاص. ما ذكرت. يقول لك ما الدليل أنها ركن أصل؟ الآية ما ذكرت. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ويقول لك تدينا. فهمت علي يا أخ ناصر؟ دوري رد علمي في رد جميل جدا إخواني علي. هنا يظهر فهم طالب العلم. تفضل. بس ما يدل على يعني وين الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اركع حتى تطمئن راكيا؟ وين الدليل على الركنية والوجوب؟ تفضل.
نعم رعاك الله الشيخ. ممكن نرد في القرآن في سورة النساء بعد ذكر الله سبحانه وتعالى صلاة الخوف أمر المؤمنين بإقامة الصلاة وقال فإذا اطمأننتم أقيموا الصلاة.
لا شيخ بعيدة جدا هذا الشيخ. شيء أنا ذكرته هنا. تفضل. طيب غير هذا عون. توضح لي هذه القاعدة أكثر. اذكر القاعدة ثم المثال. أحسنت. هذا من أجمل الأجوبة. فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء مبينا لأمر واجب فإن الفعل يدل على الوجوب. ذكرناها قديما إخواني صحيح؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء مبينا لأمر واجب فإنه يدل على الوجوب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء مبينا لأمر واجب، أمر واجب من الله سبحانه وتعالى، وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مفسرا لهذا الوجوب، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب ولا يحمل على الاستحباب. وهذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم. هذه قاعدة أخوان الكرام مفيدة جدا لطالب العلم. تفاصيلها وتبيينها ترجعون إلى كتب أصول الفقه أو القواعد الفقهية، منظومة القواعد والأصول للشيخ ابن عثيمين تكلم عن هذه القاعدة، تكلم عن هذه القاعدة. فهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبينا لأمر اركع واسجدوا، واركع واسجدوا أمر واجب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرح طريقة تنفيذ الواجب، إذا فعله ماذا يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. فانتبهوا لذلك رعاكم الله تعالى. بل ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لو صب الماء على ظهره لاستقر. هذا ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بالإضافة للأدلة الأخرى التي سبقت قبل قليل، لكن هذا من أنفع الأدلة للرد عليه، من أنفع الأدلة للرد عليه. طيب الرفع من الركوع أيضا من أركان الصلاة. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قال حافظ ابن رجب إخوان الكرام وأكثر العلماء على أن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، وهو قول الشافعي وأحمد يرحمك الله. وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه ليس بركن، فلو ركع ثم سجد أجزأه، وهذا يرده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالاعتدال والطمأنينة في هذا، وأمره بالاعتدال والطمأنينة في هذا الاعتدال، وأمره بالاعتدال والطمأنينة في هذا. والاعتدال ركن أيضا عند الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما، والاعتدال ركن عند الشافعي وأحمد وأكثر أصحابهما. ما معنى الحنف؟ ما معنى قول الحنفية وهو قول عند المالكية؟ لو واحد راكع قام قليلا ثم سجد مباشرة فعله صواب. ما تلاحظون أن بعضهم يصنع مثل هذا؟ إذن هم يعتمدون على القول الموجود في مذهب الحنفية إخواني. يسكت عنه أم يناصحون؟ أجيب إخواني يناصحون، لأن حتى الإخوان الكرام حتى أبو حنيفة هل يقول بأن الطمأنينة عند الرفع من الركوع بدعة؟ هل يقول هذا؟ أم يقول سنة وأفضل؟ أجيب إخواني يقول سنة وأفضل. إذا نرسم بمذهب حتى إخوان الكرام
نقول إذا كنت صادق في اتباع أبي حنيفة طبق السنة. واضح هذا أخوان الكرام؟ أبو حنيفة ما يقول الاعتدال بدعة، يقول الاعتدال ليس بركن، الاعتدال سنة. إذن السنة تؤتى ولا تترك، أجيب أخواني، تؤتى ولا تترك، فتلزم بماذا؟ بمذهبه أيضا، تلزمه بمذهبه أيضا. وإن كان الراجح طبعا أخواني أن الاعتدال ركن من أركان الصلاة، أن الاعتدال ركن من أركان الصلاة، وكذلك الطمأنينة في هذا الاعتدال، ليس فقط اعتدال وإنما يطمئن أيضا، يرجع كل عضو إلى موضعه. أيضا السجود إخوان الكرام ركن من أركان الصلاة. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، السجود والطمأنينة في السجود، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال ابن وحكى ابن قدام إخوان الأفاضل الإجماع على أنه ركن من أركان الصلاة، السجود ركن من أركان الصلاة، وكذلك الطمأنينة إخوان الأفاضل في السجود على الراجح ركن من أركان الصلاة، السجود بإجماع العلماء ركن أركان الصلاة، الطمأنينة في السجود إخوان الكرام ليس بركن من أركان الصلاة بالإجماع، وإنما هو ركن من أركان الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم. واضح إخواني؟ سعيد واضح؟ السجود ركن بإجماع العلماء، الطمأنينة في السجود ركن على الراجح، المسألة فيها خلاف كما مر معنا في الركوع إخواني، كما مر معنا في الركوع. الجلوس بين السجدتين أيضا ركن من أركان الصلاة. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، طيب من وين خذنا بأنها ركن؟ عون قل الوجوب ليس للركن، فرق بين الواجب والركن صحيح؟ هادي بس وين دليلنا ركن؟ بارك شيخ، سؤالي واضح خالد عبد الله، وين دليلنا ركن؟ غسان
شيخ لا يجزي سجود السهو،
اي نعم
لا يجزي، هذا اللي عنا ركن،
بس وين الدليل على هذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الركنية، بل ما يدل على الوجوب. الشيخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجوب. تفضل. بس وين الدليل على الركنية؟ جواب نص جواب، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. لاحظتم اخواني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مو بصلاة، لم تصلي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معلما أركان الصلاة. واضح؟ فهذا هو الذي ينتزع منه موضوع أن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل إنك لم تصلي، وبعدين يقول له متى نقول للإنسان إنك لم تصلي؟ إذا ترك ركن من أركان الصلاة أخوان الكرام، إذا ترك ركن من أركان الصلاة. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخوان الكرام أستأذنكم بأن يكون درس الاثنين بشكل ثابت يوم الأربعاء، يناسبكم هذا؟ هيا أخوان بعد ما نفس الوقت نفس المكان، بس يكون يوم الاثنين ويوم الأربعاء، هذا الأسبوع يكون درسنا يوم الأربعاء، يناسبكم هذا؟ أخوان سالم أشياء الأحد والأربعاء هنا أفضل هذا؟ أخوانا حقيقة منشغل جدا مع هذه الدورة المكثفة، فيعني اسألوا لأخيكم التثبيت، فإن الأمر يعني فيه مشغلة ونفع، يعني ليست مشغلة هكذا بل مشغلة فيها نفع عظيم جدا إخوان. ولا شك ولا ريب أن من أعظم القرب إخواني تعليم الناس العلم، هذا من أعظم القرب، خاصة إذا كانوا ناشئة ويعتنون مثل هذه الأمور. يعني إخواني بعض الإخوة في الدورة هذه أظن بأننا الآن في البيت رقم 600 من ألفية ابن مالك، يقرأه قراءة وتسميع، فهذا خير إخوان. لذلك نوعا ما شغلتني هذه الدورة فيومين وراء بعض التحضير يشق عليه جدا إخوان. فإذا جعلنا الأحد والأربعاء هذا طيب. وإن كان إخواني حقيقة أنا كنت حريص جدا أن بعض إخوان الموجودين الآن يدخلوا معنا الدورة، بعضهم دخل، لكن إخواني من لم يكن عنده ارتباطات كثيرة يغتنم أيامه، والله إخوان يغتنم هذه الأيام. لو كل يوم تحفظ حديث والله هذا خير، خير عظيم جدا إخوان. الآن الإنسان في مقتبل العمر، إذا وصل عمره 30 و40 كيف يقدر يحفظ إخوان؟ إذا كان عمره 20 أو 25 ما أقبل على الحفظ، وصل عمره 40 يقدر يحفظ إخوان؟ مشاغل كثيرة ما تكاد تنتهي. فلذلك بادر إخواني، والإنسان يعني يسارع ويسابق، خاصة أن رمضان على الأبواب إخواني، شهر ونصف. فمن الآن الإنسان لو عود نفسه على مراجعة القرآن حتى يتمكن من التلذذ بقيام الليل في رمضان، كان في هذا من خير والله، خير عظيم جدا. لكن مرات نقصر ونفرط، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل يا شيخ. قضي الأمر يا شيخ، الإعلام من شهر 4 يا شيخ، الأخ سالم قطع نفسه من الإعلان للشباب وإخبار الشباب، لا نسأل، قضي الأمر. هنا الشيخ أمزح معك يا شيخ، بعض الناس بعد ما ينتهي الكتاب ها شو صار في الدرس، خلصنا والأمور طيبة. أمزح معك يا شيخ، الكلام ليس لك والله. هنا بعض الأخوة يحضون من رأس الخيمة وهم أطفال صغار أخوة 13 ودون. هنا تفضل أخ عمر. لا، لأن قال لم يجهر. طيب ما الدليل الذي يستثني، ما الدليل على أنه لم يقرأ؟ قرأ بها لكن دون جهر. يعني مسألة أخواني، سؤال أخونا عمر جيد، مسألة كون البسملة آية من الفاتحة شيء، ومسألة الجهر بها شيء ثاني. فعدم الجهر بها لا يعني أنها ليست آية. عند المسألتين، هل البسملة آية من الفاتحة؟ هي مسألة أولى. المسألة الثانية، هل نجهر بهذه الآية أم لا؟ هي مسألة ثانية. فهمت علي يا عمر؟ فعدم جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة لا يعني بأنها ليست آية من سورة الفاتحة. قد تكون لبعض الآيات أحكام خاصة. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك البسملة في مقدمة سورة إلا في سورة التوبة؟ لسورة التوبة فقط لا استثناء، كذلك هنا لا استثناء. واضح هذا؟ هنا بهذا تجتمع النصوص إخواني. طالب العلم ما يأخذ بعض النصوص ويترك بعض، تجتمع النصوص، وهي مسألة خلافية بين العلماء، هذا الذي يظهر والله أعلم. تفضل. تحتاج مراجعة، بارك الله فيك، تحتاج مراجعة. تفضل.
شيخ حفظك الله، الحين رجحنا أنها آية البسملة. شيخ حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هنا لا نستطيع يعني تصبح 4 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قد تصبح 4 بعدها 3 آيات، ولكن إذا قلنا أنها ليست آية تصبح 3 في 3.
هل هذا الحديث سيق لذكر آيات سورة الفاتحة؟ عددها يعني؟ خلاص، واضح هذا؟ هنا هل هو ذكر لذكر عدد آيات من سورة الفاتحة؟ طيب من يصحح الخبر إخواني، حديث أبي هريرة الشيخ الألباني صحح مرفوع ترى، وإن بسم الله الرحمن الرحيم إحداها، كيف نفعل الآن؟ واضح هذا؟ هنا تفضل أمر. تحتاج مراجعة، بارك الله فيك. هنا تفضل. يعني هل هنا سنة الوضوء سنة مستقلة، أم أن هذه السنة يعني هنا قاعدة من القواعد، العبادة التي تراد لذاتها لا يمكن جمعها مع عبادة أخرى، والعبادة التي لم ترد لذاتها يمكن أن تجمعها مع العبادة الأخرى. نأخذ مثال طواف الوداع، المقصود أن يكون آخر عهدك بالبيت طواف، أي طواف كان، فلو أخر الإنسان طواف الإفاضة إلى طواف الوداع أجزأ، عرفت كيف؟ أما طواف الإفاضة لابد من الإتيام به. فلو واحد قالك أنا سأودع البيت وداع وأنويه طواف الإفاضة، ما يجوز، لأن طواف الإفاضة مقصود لذاته. فهنا تأتي معنا سنة الوضوء، هل هي مقصودة لذاتها أم مقصودة لغيرها؟ أذكر لك مثال ثاني، رجل فاتته سنة الفجر نساء ودخل المسجد 9:00 يريد يصلي سنة الضحى، هل ينويهما سويا؟ نعم ولا لا؟ ينويها الضحى مع سنة الفجر، يصح؟ لا، سنة الفجر مقصودة لذاتها وسنة الضحى مقصودة لذاتها. فهنا يحتاج التأمل، هل سنة الوضوء مقصودة لذاتها أم مقصودة لغيرها؟ فهمت علي بارك الله فيك؟ هذا واضح هذه القاعدة إخواني؟ بعيد مرة ثانية، سنة الفجر جاء الفضل والترغيب في أداء سنة الفجر مقصودة لذاتها، أن صلاة الفجر قبلها ركعتين سنة، تقرأ في الأولى كذا في الثانية كذا، تحية المسجد صلي أي ركعتين تحية المسجد، فلو جيت ونويت سنة الفجر عن تحية المسجد أجزأك، واضح هذا؟ لكن الآن لماذا؟ ليش؟ لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغيرها. هذه القاعدة إخوان. أخ عمر واضح؟ بعيد مرة ثانية، ما يضر ترى نتعلم إخوان، هناك عبادات مقصودة لذاتها لابد من الإتيان بهذه العبادة، الشرع رغب بأن تأتي بهذه العبادة، وهناك عبادات هذه العبادة قصدت لغيرها، تدخل المسجد تصلي أي ركعتين، تحية المسجد الضحى الاستخارة ما يضر. فلو واحد دخل المسجد قال أصلي الضحى، تجزئك عن الضحى وصلاة الاستخارة، تجزئك عن الضحى وتحية المسجد، واضح هذا؟ لو واحد دخل المسجد وقال سأنويها تحية المسجد وبعد ما سلم قالك ها بنويها بعد الضحى، ما يجزئك، لأن الضحى مقصودة لذاتها، واضح رعاك الله؟ هذا تفضل. ايضا لابد ان اراجع. هنا اطرخ بين نعم ترك الواجب لا يجبر، ترك الواجب يجبر اذا نسي بسجود السهو، وترك الركن ما يجبر اذا نسي بسجود السهو، واضح هذا؟ هنا تفضل.
ماذا عن ورد فيها فضل خاص من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده وحرمه الله على النار، هل هذا الإنسان يحافظ عليها بنية الحفاظ على هذا الأجر؟
لا، هنا هذه السنة تعتبر من السنن الرواتب ما تصلى. طيب واحد يقول يفوتني الأجر، لا ما يفوتك، إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له من الأعمال ما كان يعمله صحيحا مقيما، واضح هذا؟ فهذا ونختم بهذا. ترى هذه تحتاج مراجعة، أني أراجع بارك الله فيك. هنا أنا في بالي جواب، لكن إخواني هذا الأمر دين، الإنسان إذا ما كان يدري عن شيء والله ما أبردها على القلب أن يقول لا أدري، ويرتاح، يرتاح راحة عظيمة جدا جدا، ولكن أن يقول على الله ما لا يعلم هذه بلية كبرى، بل كبيرة من كبائر الذنوب. فذلك هذه تحتاج تأمل بارك الله فيكم. ونلتقي يوم الأربعاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.